بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنبدأ مستعينين بالمولى عز وجل في هذه المجالس العلمية في كتاب عظيم النفع جزل الفائدة، كتاب قد جعل الله سبحانه وتعالى له قبولا في قلوب كثير من الخلق، فانتفعوا به واستفادوا أيما نفع وأيما فائدة، وذلك لما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم من صدق مؤلف وصدق سائل، فحوى جما من العلوم النافعة والفضائل التي تكلم عنها مصنفه رحمه الله تعالى، ونحسبه في ذلك قد صادق النصيحة لله سبحانه وتعالى وبذل وسعه في بيان ما يحتاج إليه العبد المسلم لدفع الداء عن قلبه وعن جوارحه ولصيانة نفسه من كل ما يعكر صفو ونقاء توحيدها لله سبحانه وتعالى وطاعتها له وحسن قصدها لمراضي الله عز وجل. وكم من مصنف قد جعل الله سبحانه وتعالى له قبولا فيما صنفه وفيما ألفه، حتى أن الناس يتوارثون هذا الخير فيه ويوصون به، ولا يزال الناس ومنهم أهل العلم وأكابرهم يستفيدون من هذا الكتاب الجليل. والله سبحانه وتعالى قد جعل للمصنف رحمه الله تعالى قبولا في قلوب الخلق، وهذا مما نحسب الله حسيبه أنه من علامات صدقه وإخلاصه لله سبحانه. والله سبحانه وتعالى يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا فيما بذل فيما نصح. فرحم الله تعالى المصنف، أعني العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. هذا المصنف الذي بين أيدينا مصنف عظيم في بابه، يفتقر إلى مسائله كثير من الناس فيما يتعلق بذكر أدوية القلوب وذكر الفائدة وذكر سبيل تحصيلها وسبيل ثباتها. وكثير من الناس قد جعل الله سبحانه وتعالى له معرفة بالدواء، ولكن كثيرا منهم قد لا يحسن استخدام ذلك الدواء، فيفوته الانتفاع بذلك الدواء الذي هو دواء نافع، ولكن لفوت معرفة طريقة استخدامه واستعماله لم تحصل للعبد تلك الفائدة المرجوة التي كان يرجوها من هذا الدواء. وبادئ ذي بدء وبين يدي هذه الرسالة العظيمة وهذه الرسالة النافعة، فلعلنا ننبه على أمر مهم في طليعة الكلام على هذه الرسالة، فإن كثيرا من الخلق يفتقر علمهم إلى معرفة أصل أصيل فيما يتعلق بدفع الأسقام عن القلوب وعن الجوارح، وخصوصا إذا كانت تلك الأسقام هي أسقاما تتعلق بفساد الدين، وقد يحتاجون فيه إلى إصلاح قصد وإصلاح نية، وكما ذكرنا إلى حسن استخدام لذلك الدواء الذي ينجع في دفع ذلك السقم عنه. ومن تأمل في ثنايا ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يجد أنه يرشد إلى طريق عظيم، وهو طريق الاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إصلاح البدن وإصلاح القلب وإصلاح اللسان، وأنه يرشد إلى مقاصد التوبة العظيمة والتي لا ينفك عنها مسلم قط، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإنني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فباب التوبة باب عظيم النفع عظيم الفائدة عظيم الحاجة إليه، نافع للعبد في إصلاح إيمانه، مفيد للعبد في إصلاح يقينه بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إليه العبد في إصلاح شؤونه كلها. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، فهذا دليل على أن الحاجة إلى هذا الباب حاجة عظيمة. وربنا سبحانه وتعالى قد اتصف بصفة الرحمة وبصفة العفو وبصفة المغفرة، وهذه كلها صفات من صفات الله سبحانه وتعالى التي تحصل في كل وقت وفي كل حين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يجعل لهم حظا من المعاصي التي يتوبون منها، وقد يستغرب العبد كيف يكون تكون المعصية في ثناياها رحمة وهذا يعرف ويتأمل بمعرفة صفة الرحمة وصفة العفو وصفة المغفرة لله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن ثم ذنب من العباد لم يكن ثم عفو من الله سبحانه، ولم يكن ثم رحمة من الله سبحانه وتعالى بالمذنبين، ولم يكن ثم ذنب يغفر. لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل العباد يتقلبون بين الطاعة والمعصية، وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النقص صفة لازمة للعباد وللخلق، فلابد أن يحصل منهم شيء من القصور وشيء من الخلل وشيء من الزلل، لكن الواجب على العبد أن يدفع ذلك الخلل وذلك الزلل ما استطاع إلى ذلك السبيل. ولذلك كان سبب تصنيف هذه الرسالة الجليلة سؤال سائل، ونحسبه صدق في سؤاله لما لجأ إلى من يسأله لأجل أن يرتفع عنه ذلك البلاء الذي أصابه في دينه، فأراد به الخلاص مما قد أحاط به من الذنوب والمعاصي رجاء سلوك سبيل الصالحين والخلاص من سبيل المذنبين المقصرين. وهكذا هو حال أهل الإيمان، قصدهم لمن يسألونه في أحوال وشؤون دينهم حتى يستقيم بهم الحال على مرضات الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نشرع في المقصود بحول الله سبحانه. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء سؤال السائل للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فقال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين. هذا هو سؤال السائل الذي توجه بسؤاله إلى العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى، سائلا له أن يبين له وأن يوضح له الحيلة في دفع تلك البلية والطريق إلى كشفها، وأخبره بأن تلك البلية إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. وذكر رحمه الله تعالى عن السائل أنه قد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فمع اجتهاده في دفعها فما تزداد إلا توقدا وشدة. البلية كما ذكر العلامة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، ذكر رحمه الله تعالى أن العبد لا يخلو من نعمة وبلية، ذكر أن العبد لا يخلو من نعمة وبرية. فقال رحمه الله تعالى: والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: والبلاء على ضربين، منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، ومنها ما يجب الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تأمل فيما ذكره رحمه الله تعالى من أن البلاء على ضربين. من ذلك البلاء ما يجب الصبر عليه كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، وهذا نوع من أنواع البلاء قد يتفاوت فيه الخلق بحسب ما يصيبهم من الأمراض ومن الأسقام، وهم مأمورون بالصبر على هذا البلاء. والاحتساب من الله سبحانه وتعالى أن يكشفه عنهم. والضرب الثاني ما يجب الإقلاع عنه كالكفر والمعاصي. ولا شك أن المعاصي والذنوب من أعظم البلايا ومن أعظم المصائب التي يصاب بها العبد. فالعبد يحتاج إلى دفع هذا النوع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا فيسلم له دينه، بل وتسلم له دنياه. بل إن مما يجلب الأمراض والأسقام لبدن العبد تلك المعاصي وتلك الذنوب التي قد يعمل بها العبد مع إغفاله مراقبة الله سبحانه وتعالى في ذلك. فالواجب أن يقصد العبد خلاص نفسه من كل ما قد يكون سببا في حصول ذلك الداء الذي هو الكفر والمعاصي. بل إن مما يغفل عن كثير من الناس أن من البلايا هي تلك النعم التي لم يحسن العبد شكرها لله سبحانه وتعالى، كما روي عن أبي حازم رحمه الله تعالى أنه قال: كل نعمة لا تقرب العبد من الله فهي بلية. كان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. والسائل رحمه الله تعالى سأل عالما في كشف هذا الداء، وهذا مما ينبغي على العلماء جميعهم وعلى طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الخير أن يكونوا سببا في كشف أمراض القلوب وأسقامها وأمراض الأبدان، أعني تلك الأمراض التي تتعلق بالدين. وذلك يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما يسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ هذا الدين. وقد أخرج الخطيب في الجامع عن ابن شهاب رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أنه قال: سمعت عبد الملك بن مروان سمعت عبد الملك ابن مروان خطبنا يوم الفطر فقال إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فليبثه أو فلينشره غير جاف عنه ولا غالم فيه. ويقول ابن القاسم رحمه الله تعالى كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. والسائل رحمه الله تعالى ذكر المصنف، ذكر المسؤول بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولا شك يا إخوة أن من أعظم المعونة التي يتقدم بها الإنسان إلى أخيه المسلم هي دلالته، هي دلالته على الطريق الذي يكون فيه صلاح دينه ودنياه. بل هذا من أعظم أنواع تفريج الكرب التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك هذا هو من أعظم الرحمة بالخلق. ولا شك أن أهل العلم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. التوبة يا إخوة هي الرجوع عن الخطأ، وقد تتعدى إلى فيقال تاب فلان إلى الله، أي رجع وأناب إلى الله سبحانه. وقد تتعدى بعلى فيقال تاب الله على فلان، أي أذن في توبته كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقد تكون بمعنى قبل توبتهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد ذكر أهل العلم في شروط قبول التوبة التي دل عليها القرآن والسنة 4 شروط. أولاها ترك الذنب، وثانيها الندم عليه، وثالثها العزم على عدم الرجوع إليه، ورابعها التحلل من مظالم الخلق ما أمكنه، التحلل من مظالم الخلق ما أمكنه. والتوبة واجبة بإجماع المسلمين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي الصادقة التوبة الناصحة. إذا قال بعض السلف لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين. قال لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمسلمين. والتوبة النصوح كما قال عنها بعض السلف أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك، أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك، وتستعد لمنتظرك. فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لا شك أنه قد يحصل من العبد تكرار للذنب ويرجع إليه الذنب مرة بعد مرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. والمراد أن العبد يكون له الذنب بين الحين والآخر والساعة بعد الساعة، فيتكرر منه ذات الذنب ونفس الذنب ويتوب ثم يرجع، ثم يتوب من نفس الذنب ثم يرجع إلى نفس الذنب الذي تاب منه. وليس العيب في أن يحصل من العبد ذلك النقص الذي هو أصل فيه، ولكن العيب أن يكون مقيما على ذلك الذنب وهو مرتاح البال هانئ به لا يطلب دفعه عن نفسه ولا خلاص نفسه من ذلك الذنب. وقد يحتج محتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وهذا من أسوأ الاحتجاج والاغترار بعفو الله سبحانه وتعالى. فليس هذا هو المراد، أن يغتر العبد بعفو الله سبحانه ويؤمل نجاته إذا لقي ربه سبحانه وتعالى دون حصول عمل يستدفع به ذلك الدم ودون حصول ندم في ذلك القلب الذي تشرب بشيء من المعاصي والذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم مفتنا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، المفتن أي الممتحن الذي يمتحن بالبلاء ويمتحن بالذنب وبالمعصية. وذلك يقول المناوي رحمه الله تعالى: أي ممتحنا يمتحنه الله بالبلاء والذنوب. قال: والمفتن بفتح الفاء وشد المثنات الفوقية المفتوحة الممتحن الذي فتن كثيرا. وقوله توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أي يتوب ثم ينسى فيعود ثم يتذكر فيتوب وهكذا، فيحصل منه الذنب ثم تحصل له التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قد رغبنا في التوبة من الذنوب، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوبة فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فناء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عند رأس عنده فإذا هو نعم فبينه هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. فالواجب أن يكون حال الإنسان كما كان حال هذا السائل في سؤاله لأهل العلم في كشف ودفع هذا البلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. فأجاب عن هذا السؤال الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أيوب بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه، قال: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. هذا ما استفتح به المصنف رحمه الله تعالى جوابه على سؤال السائل. فاستفتح رحمه الله تعالى بتطمين ذلك السائل وتطمين قلبه بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. والداء الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هي تلك البلية التي سأل عنها السائل وأراد أن هذه البلية داء وأنه سيخبره بالدواء الذي ينجع وينفع في دفعها عنه. فذكر هذه الأحاديث التي حاصلها أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء ولا سقما ولا سقما ولا مرضا إلا وأنزل له شفاء أي دواء. ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. ومن جملة الأسقام أسقام العبد في حصول الذنوب والمعاصي منه. وكم من مسؤول عن ما يصيح القلوب وهو جاهل بحقيقة ما يصلحها، وكم من مسؤول عما يصلح الأبدان وهو جاهل عما يصلحها، وكم من مسؤول عن ما يصلح الألسنة وهو جاهل بما يصلح تلك الألسنة. فمن جملة الأسقام التي قد يعلم دواؤها أو قد يجهل هي تلك الأسقام التي من جنسها ما سأل عنه السائل في هذا السؤال. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء، وهذا الذي صنعه السائل، وهذا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة ذلك الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه ثم احتلم. فلما احتلم أراد أن يرفع الجنابة عن نفسه، سأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ولم يذكر السائل أن المسؤول أو لم يذكر الراوي وهو جابر بن عبد الله أن المسؤول كان عالما بحكم هذه المسألة. وذلك قالوا له: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. وكان الشأن الذي يجب عليهم فيه إحالة السائل إلى من هو أعلم منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فالجهل يحتاج إلى دواء، ودواؤه السؤال، وهو الذي صنعه السائل في سؤاله لعالم علماء المسلمين. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن القرآن أنه شفاء. وهنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة أخرى، وكنا قد أشرنا إليها في طليعة هذا المجلس، وهي أن الأدوية متوافرة. واليوم إذا سألت أي إنسان مسلم تقول له القرآن شفاء، يقول لك نعم شفاء، فالكل يتفق على أن القرآن شفاء، حتى صار هذا الأمر معلوما بين الناس أن القرآن شفاء. ولكن السؤال هو شفاء لكل أحد، أو السؤال الآخر هو شفاء بأي طريقة كانت؟ وهذا هو لب المسألة في كون القرآن شفاء من عدمه. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومن هنا ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفن عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال: فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، أو واضربوا لي معكم سهما. قال: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ذكر رحمه الله تعالى الآية: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. الآية وفي آخرها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال في الآية الأخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء ورحمة، ولكن كما سبق بيانه لمن يكون ذلك القرآن أو هذا القرآن شفاء. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهم، هو ويعني بقوله هو القرآن، للذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بما جاءهم به من عند ربهم، هدى يعني بيان للحق، وشفاء يعني أنه شفاء من الجهل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك جاء في الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يقول الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: والذين لا يؤمنون بالله ورسوله وما جاءهم به من عند الله، في آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآن، وصمم لا يستمعونه ولكنهم يعرضون عنه، وهو عليهم عمى. يقول: وهذا القرآن على قلوب هؤلاء المكذبين به عمى، فلا يبصرون حججه عليهم وما فيه من مواعظه. ثم ساق بسنده عن قتادة في الآية قول الله سبحانه وتعالى، أو في الآية المذكورة قول قتادة رحمه الله تعالى: عموا وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه. وهذا هو لب المسألة التي سيوضحها المصنف رحمه الله تعالى. فلأجل أن يكون القرآن شفاء، فلا بد أن يصحب ذلك قبول المحل وتأثير الفاعل وهمته كما سيوضحه المصنف رحمه الله تعالى. فقبول المحل هو الشخص المرقي الذي يرقى بهذا القرآن، وأما الفاعل فهو الراقي فتأثيره وهمته. وذلك يقول رحمه الله تعالى: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. هذا التنبيه من المصنف رحمه الله تعالى تنبيه نفيس عظيم، وهو يبين رحمه الله تعالى أن تخلف الشفاء يكون بسبب ضعف في تأثير الفاعل وهو الراقي كما ذكرنا، أو لعدم قبول المنفعل وهو المرقي، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. كثير من الناس يذهب إلى بعض الرقاة ولا يجد أثرا لتلك الرقية، وقد يسوء ظنه بالدواء مع بقاء حسن ظنه بالراقي، وهذا من الخطأ. فإن القرآن من الأدوية النافعة الشافية، ولا ريب في ذلك ولا شك في ذلك، لكن لما تكون النفس ليست قابلة لهذا الدواء الرباني فلا يؤثر فيها هذا الدواء، بل الواجب إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الشافي والمعافي، وأنه يأخذ بالأسباب في هذه الرقية. وكذلك أن يكون الراقي سواء كان العبد هو نفسه الراقي أو كان غيره يرقي، يكون كذلك صادقا في قصده لله سبحانه وتعالى، صادقا في تدبر كلام الله عز وجل، محسنا لخلقه، قاصدا نفعهم ورفع الضرر عنهم. قال: وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. الموانع كثيرة، الموانع كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الموانع: أكل المال الحرام، والإقامة على المعاصي والذنوب، وعدم اليقين بالله سبحانه وتعالى، وعدم اليقين بموعود الله سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء، وغير ذلك من الأسباب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإنما جعل هذا كله مقدمة لما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها، كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. الدعاء من أعظم الأدوية التي يستعان بها على الأدواء، وثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ولا شك أن كل قربة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم أسباب إزالة الغفلة والرين الذي يتحصل من الذنوب والمعاصي عن القلوب، ومن أنفع الأدوية في هذا الباب. قد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونبه أنه قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. وهذا باب عظيم يجب أن يعقله المؤمن في دعائه لربه سبحانه وتعالى. فالدعاء الذي يكون فيه عدوان دعاء لا يستجاب ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له أثر حسن في مطلوب العبد. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء فيه عدوان على الخلق أو عدوان على النفس أو عدوان على الله سبحانه وتعالى في الطلب، كمن يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو يتوسل بما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالتوسل فيه، كمن يتوسل بالصالحين. وكذلك الدعاء الذي يكون ظلما وعدوانا على الخلق، يدعو الإنسان على غيره بالشر والعدوان، هذا كله لا يستجاب من الله سبحانه وتعالى. فلم يكن دعاء من مظلوم على ظالمه، ويكون هذا الدعاء بقدر تلك المظلمة التي حصلت من الظالم. قال رحمه الله تعالى: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. وأورد في ذلك الحديث الذي عند الحاكم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وهذا الحديث قد اختلف في صحته بين مصحح ومضعف له لبعض رواته، ولكن المعنى الذي جاء فيه هو معنى صحيح بلا شك ولا ريب، دلت عليه عموم الآيات وعموم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يجد الأثر النافع بحول الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. وكل هذه المسائل التي ذكرناها يا إخوة تفصيلها سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، ولكنها كالمقدمات التي أراد بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن ينبه السائل إلى ما سيأتي من تفاصيل. فهو كالجمع الذي يأتي بعده التفصيل، وكالإجمال الذي يأتي بعده البيان والتوضيح. ونقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قدمناه في موازين الحسنات، وأن يتقبله منا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.